بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، أيتها الأخوات الفضليات، نتابع معا وإياكم تلك السلسلة المباركة، ألا وهي سلسلة أرحنا بها، متوسلين إلى الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الذين كتب عليهم الفلاح، إذ قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصلاة هي صلة بين العبد وربه، وفلاح العبد في الآخرة مبني على فلاحه في الصلاة، فإن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح باقي عمله، وإن فسدت فسد باقي عمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن علامات الساعة أن يرفع الخشوع حتى يدخل العبد المسجد الجامع فلا يكاد يرى خاشعا، إنما هي حركات متنوعة ما بين القيام والركوع والسجود، وكلام يقوله الناس بألسنتهم، والقلوب غافلة عن المعنى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يخرج من صلاته مقبلا يده ظاهرا لبطن، يحسب أنه صلى وما هو قد صلى، سجد بنادى رب العالمين ولم يصف ربه تبارك وتعالى بالعلو، ركع بنادى رب العالمين ونعت ربه عز وجل بالعظمة، وقلبه غافل كل الغفلة عن معنى العظمة. فإننا من خلال تلك السلسلة المباركة نحاول أيها الأفاضل أن نصل إلى الصلاة الناهية التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي أن يخرج العبد من صلاته على حال أفضل من الحال التي قد دخل بها، يخرج وهو يحس أو يجد أو يشعر أن حملا ثقيلا قد نزل من على ظهره، ويشعر بالمغفرة، ويشعر بالإقبال على الحياة، ويشعر وكأنه قد تزود من الله عز وجل زادا يستطيع أن يسير به إلى الصلاة التالية وهكذا. أيها الأخوة الأعزاء، انتهينا من شرح تكبيرة الإحرام ومعنى اسمه الكبير، وتكلمنا كلاما يسيرا عن أدعية الاستفتاح، ثم بدأنا في شرح فاتحة الكتاب، فشرحنا معنى الحمد في الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، وكان اللقاء الثاني شرح الرحمة والفرق بين اسميه الرحمن الرحيم، ثم انقطعنا في فترة في العشر الأوائل من ذي الحجة، واليوم نكمل إن شاء الله عز وجل فاتحة الكتاب ومع معنى قوله تعالى مالك يوم الدين. فأيروني القلوب والأسماع، والله أسأل في مستهل هذا الدرس أن يتقبل دعائي لكم بما دعوته لكم يوم عرفة، بعد أن يسر الله عز وجل وأكرمني وأفاض علي من حوله وقوته ووهب لي من لدنه حجة، فأسأل الله أن تكون حجة مبرورة وأن يغفر فيها ذنبي، والله الذي لا إله غيره ما نسيتكم يوم عرفة، فلقد دعوت لكم ذكرانا وإناثا شبابا وشبانا، دعوت للموقع وللإخوة القائمين والأخوات القائمات على هذا الموقع وللحضور وللمشايخ الذين يحاضرون في هذا الموقع، علمت منهم ما علمت وجهلت منهم من جهلت، ودعوت لكل من أوصاني بالدعاء، دعوت لكم ولأزواجكم ولأولادكم، وأن يبارك الله عز وجل فيكم وأن يثبت على الحق أقدامكم، وأسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم نعمة حج بيته الحرام والعمرة إليه بعد العمرة، إنه ولي ذلك ومولاه، اللهم آمين. اسم الله الملك اسم من أجل أسماء الله تعالى، ولا يأتي متبوعا أبدا، ولا يأتي تابعا أبدا، ولا يأتي تابعا أبدا، إنما يأتي متبوعا. هذا الاسم ذكر في عدة مواضع من كتاب الله تعالى، في أول سورة وفي آخر سورة وفي عدة سور في القرآن العظيم. في أول سورة قال الله تعالى في فاتحة الكتاب بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين. في آخر سورة قال الله عز وجل قل أعوذ برب الناس، ثم قال ملك الناس. وفي سورة طه وفي سورة المؤمنون قال الله تعالى فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وقال الله تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وفي سورة الحشر هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وفي أوائل سورة الجمعة قال الله عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. فما معنى الملك؟ قال ابن فارس في مقاييس: الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة فيه. الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة فيه. لذلك في بعض بلاد الخليج لا يعلمون ما يسمى عندنا بكتب الكتاب أو عقد القران. إنما إذا أراد الرجل أن يتزوج من المرأة ويعقد عليها سموا ذلك بالإملاك، يقولون: كنا في إملاك فلان، أو أن فلانا ملك على فلانة. لماذا؟ لأن الرجل إذا عقد على المرأة صار ملكا عليها. فعندما يعقد عليها بالشروط التي أظهرتها السنة بالولي والشهود والإشهار والقبول والإيجاب، هذه شروط الصحة. والقوة تكون بالقوة البدنية والقوة المالية. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، اثنين، وبما أنفقوا. فهنا يصير الرجل ملكا، أي صارت له قوة وصحة على المرأة. أما إذا تعرف الرجل على المرأة بعيدا عن الشرع فالرجل يكون له قوة على المرأة من خلال العلاقة المحرمة، من خلال الحب، من خلال المجاورة في الجامعة، من خلال، ولكنها تخلو من الشرط الثاني ألا وهو الصحة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: أملك عليك لسانك. والملك اسم يطلق على الماء إذا حاذه المسافر، لأن المسافر إذا امتلك فقد ملك أمره. فما معنى أن الله عز وجل هو الملك؟ أولا يا شباب، الملك ينقسم إلى نوعين: إلى ملك مكاني وإلى ملك زماني. الملك ينقسم كم نوع؟ إلى نوعين: إلى ملك مكاني وإلى ملك زماني. فلو أننا نظرنا إلى أي ملك من ملوك الأرض، ملك البحرين، ملك السعودية، ملك الأردن، ملك كذا، فتجد أن هذا الرجل لم ينزل من بطن أمه ملكا. كلا، إنما ولي ملكا بعد وفاة الملك الذي قبله، أو تنازل الملك الذي قبله، أو استبعاد الملك الذي قبله، أو خلع الملك الذي قبله. فعندما تنازل الملك السابق عن العرش بأي وسيلة حل محله الملك الحالي، ثم يصير ملكا على الناس جالسا على عرشه لفترة معينة، يزول عن ملكه بالموت، بالانقلاب، بالتنازل، بأي وسيلة كانت. فمثلا عندما مات الرئيس المصري المصنع عبد الناصر، هذا الرجل توفي سنة 71، بعدها تولى الرئيس المسمى بالسادات من 71 لواحد 81، ده اسم ملكي يا شباب، ده اسم ملكي ايه؟ ده ملكي زماني، احسنت، انه تولى من 71 بعد وفاته السابق الى ان قدر الله عز وجل وانتهى اجله في 6 أكتوبر سنة 81. هل هذا الرجل المسمى بالسادات ده هل كان يستطيع ان يأمر وينهى اهل السودان او اهل السعودية او اهل الشام او اهل اوروبا او اهل الامريكتين، ام ان اوامره ونواهيه تنطبق على اهل مصر فقط، على الحدود المصرية المعروفة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، على اهل مصر فقط؟ يبقى هو زمانا بينحصر من 71 ل 81، ومكانا بينحصر على اهل مصر فقط، ده ملك زماني وملك مكاني. الرجل المسمى بمعمر القذافي ده ملك زماني وملك مكاني، مات سنة كذا وتولى على اهل ليبيا قبلها ب40 سنة تقريبا، واوامره ونواهيه تفع اهل ليبيا فقط، لا امر ولا نهي له على اهل مصر ولا على اهل السودان ولا على اهل تشاد ولا على اي بلد الا ليبيا. يبقى ده الملك الزماني وملك المكاني. فهل لله عز وجل ملك زماني وملك مكاني؟ الجواب نعم، الجواب نعم، فالله عز وجل له ملك زماني والله عز وجل له ملك مكاني. الملك المكاني هو قوله تعالى له ملك السماوات والأرض. هل تعلمون مكانا آخر بخلاف السماوات والأرض وما بينهما؟ إذن فملك الله عز وجل حاز على كل مكان. عندما يقول تعالى له ملك السماوات والأرض، فملكه يسع كل مكان، سواء كان في السماوات السبع أو في الأراضين السبع وما بينهما. ده بالنسبة لملكه تبارك وتعالى المكاني. طيب، هل لله عز وجل ملك زماني؟ نعم، الدليل على هذا قوله تعالى إن علينا للهدى، إن علينا للهدى وإن لنا لإيه؟ للآخرة والأولى. حتى احنا لما نفسر ملك يوم الدين، هي ملك يوم الدين ده ملك ايه يا شباب؟ ملك يوم الدين، الناس لما سألتهم قالوا لا، دي مش ملك زماني. مالك يوم الدين ده ملك ايه؟ ما هو ملك زماني اهو. يبقى كما يكون للناس ملك زماني وملك مكاني، فالله عز وجل وله المثل الاعلى، احاط ملكه بكل مكان على عكس ملك البشر مكانهم محدود، واحاطت ملكيته بكل زمان على عكس ملك البشر المحدود من حيث الزمان. ثانيا، ان ملك الناس محدث، الملك الفلاني الذي استولى على العرش بالنسبة للبلد الفلانية انما احتاج الى غيره لكي يجلس على العرش، احتاج الى ان يكون وليا للعهد ليرث اباه، احتاج الى الانتخابات ليجلس على كرسي الرئاسة، احتاج مثلا الى الانقلاب ليقوم بعزل الملك السابق. اما الله عز وجل سبحانه وتعالى وعز وجل فليس هناك من ينازعه ملكه، وملكه دائم باق ما دامت السماوات والارض. كان ملكا قبل ان يخلق السماوات والارض، وسوف يكون ملكا بعد زوال السماوات والارض، ويكون ملكا طالما بقيت الدنيا، ويكون ملكا اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار، ويظل ملكا ابد الابدين، ويفنى الناس ولا يفنى ملكه تبارك وتعالى. يبقى الله عز وجل لا يحتاج لاحد في ان يكتسب ملكه، اما الناس فانهم يحتاجون الى غيرهم، فانهم يحتاجون الى غيرهم للحصول على هذا الملك. لكن مسألة توزيع الملك بالحقيقة، ان المسؤول عن توزيع الملكيات في الحقيقة هو الله تعالى. فالله عز وجل وان كان هو الملك، فايضا قال عن نفسه تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء. تؤتي الملك من تشاء، سواء كان نبيا او رجلا صالحا او كافرا ملحدا. نبيا، نعم، كما قال عز وجل: وقتل داود جالوت وآتاه الله الإيه؟ هذا ملك أعطاه الله عز وجل النبي الكريم. كذلك قال عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. حتى سليمان نفسه قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يوسف عليه السلام عندما تقابل مع أبيه وأمه وإخوانه، وذلك بعد فراق دام لأربعين سنة، وشكر ربه تبارك وتعالى فقال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. يبقى هذا إيتاء الله عز وجل الملك لبعض أنبيائه، وأيضا يؤتي الملك بعض الصالحين، كما قال عز وجل: إن الله قد بعث لكم طالوتا. ملكا. وقد يولي الله عز وجل ظالما على الملك. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. يوسف يقول: رب قد آتيتني من الملك، والله تعالى يقول لداود: وآتاه الله الملك والحكمة. وعن هذا الظالم يقول: أن آتاه الله الملك. حتى فرعون لعنه الله يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون. والخضر بعلمه الذي اتاه الله عز وجل اياه عندما فسر لموسى ما حدث قال: واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها. طب ليه؟ وكان وراءهم ملك، يعني ملك ظالم، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا، يعني يأخذ كل سفينة صحيحة سليمة خصبا على أهلها. فعندما ترى ملكا من ملوك الأرض، أو عندما ترى موهوبا وهبه الله عز وجل هبة معينة، أو رجلا عنده سيارة، أو رجل يملك قطعة أرض، أو رجل يجلس على كرسي الرئاسة، أو رجل يملك من الجمال، ورجل يملك من المال، ورجل يملك من الطعام والشراب، أو رجل يملك من العلم، اعلم أن كل هذه الأعطيات وكل هذه الملكيات إنما هي بإذن مالك الملك سبحانه وتعالى وعز وجل، الذي قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك، أي ملك؟ الصحة، العافية، الطعام، الشراب، العلم، حتى الجنة نفسها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. فإذا جلس الملك البشري على كرسيه التصق جسده بهذا الكرسي، بهذا العرش، لا يريد أن يفارقه أبدا. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وهو يأمر الناس وينهاهم. لذلك لم يقل الله تعالى: ويأخذ الملك ممن يشاء، لأن صعبه، مش عايزه، مش عايز يسيبه، متأكد فيه. إنما قال: تؤتي الملك من تشاء. وإيه يا شباب؟ في نوع من النزع، وتنزع الملك ممن تشاء بناء عليه، وتعز من تشاء. يبقى آخر، يبقى من صفات مالك الملك توزيع الملكيات، وتنزع الملك ممن تشاء، مسألة العز والذل. حتى لو كان رجلا عظيما في وجوه الناس، الله عز وجل ضرب عليه الذل، ولا يعلم شكل الذل على وجهه إلا أهل الفراسة، إلا أهل القرآن والسنة. يا مولانا ده رئيس، ده كبير، هذا عندكم أنتم، أما عندنا. وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أيها الأخوة الأحبة، إن أخص خشوط الملك الأمر والنهي. لو أن هناك ملك من ملوك الأرض يأمر رعيته وينهاهم فلا يطيعوه، يبقى باللغة العربية كده أو بالمعنى العامي عندنا، يبقى ملك هذا، يبقى ملوش لازمة. أخص خشوة الملك أنه إن أمر أو نهى لابد أن يسمع الناس ويطيعوه. فأخص خشوة ملك الناس أنه يأمرهم بالشريعة، أنه يأمرهم ويضع لهم القوانين التي تنظم لهم دينهم ودنياهم، تنظم لهم شعائرهم وشرائعهم، كما فرض عليهم الصلاة والزكاة والصيام والحج والطهارة بأنواعها وأنواع المياه. هذه الشعائر كذلك فرض عليهم الشرائع في الجموع والربا والنكاح والطلاق والرضاع والأطفال، في الجهاد، في أحكام الغنائم، في أحكام الأسرى، في الوكالة، في الكفالة، في الحوالة، في أمهات الأولاد، في الحدود، في الجنايات، في معاملة الجيران، سواء كانوا جيران من المسلمين أم من الكافرين، ثم معاملة الدولة لجيرانها سواء كانت دولة مسلمة أو دولة كافرة، في أحكام الحروب. كل هذه شرائع تجد أن العلماني يلتزم ببعضها، تجد أن العاصي والزاني والسارق وشارب الخمر يلتزم ببعضها. فمثلا تجد أن العلماني الذي يحاد دين الله عز وجل إذا حاضت امرأته فإنه لا يقربها، وإن مات هو عن زوجته فإنها مع أنها تحاد الدين وتعارض الشريعة، ومع ذلك عندما يموت هذا الرجل فإنها لا تستطيع أن تتزوج عليه في اليوم التالي لوفاته، إنما تنتظر سمعا وطاعة للشريعة 14 أشهر و10 أيام. إذا طلقت طلاقا ثلاثا فإنها لا تستطيع أن ترد الشريعة فعلا بالكلية وتنتظر أن تتزوج غيرها بأي وسيلة حتى تعود إليه. طب ما ليش رائعة؟ طب ما أنتم مستفيدين بعض الشرائع. فلماذا عندما أمر الملك بقطع يد السارق وجلد الزاني وأن تأخذ المرأة نصف ما يأخذ الرجل من الميراث وأن الله عز وجل فضل الرجال على النساء فقال عز وجل وليس الذكر كالأنثى، لماذا اعترضت؟ أليس الذي أمر بهذه الشعائر هو الذي أمر بتلك الشرائع؟ أم أنكم كأهل الكتاب تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، عافانا الله تعالى وإياكم. طيب عايزين نوضح تاني حكاية ان الميم واللام والكاف اصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة. انت تعبت النهاردة ولا ايه؟ يعني عندنا رجل امتن الله عز وجل عليه وتعلم قيادة السيارات ولكنه لا يملك سيارة، يبقى هو بيعرف يسوق كويس جدا ولكنه لا يملك السيارة، يبقى معاه القوة ولا معاه الصحة يا شباب؟ اختلف الفقهاء. طيب هنضرب مثال تاني وبعد كده نشوف انتوا جاوبتوا صح ولا بعدتم عن الصحة. هو بيعرف السوق ولكن لا يملك سيارة، فنزل الى الشارع واقتربت من سيارة كانت على جانب الطريق وفتحها او شئت فقل سرقها وقادها الى مكان غير معلوم، يبقى هو هنا عنده القوة ولا عنده الصحة؟ بقوة. يبقى عندما تعلم القيادة امتلك القوة، ولكن لعدم صحة امتلاكه لتلك السيارة لأنها بتاعته. طيب هو امتلكها ولا امتلكهاش يا شباب؟ عندما قادها وسرقها من صاحبها امتلكها ام لم يمتلكها؟ امتلكها بدليل ان هي انها اصبحت في حوزته، ما هي معاه، ممكن يتصرف فيها، ممكن يبيعها، ممكن يكسرها، ممكن يحرقها، امتلكها بالقوة. نعم صح احسنتم، امتلكها بالقوة، لكن هل امتلكها بالصحة؟ لا، يبقى ملك موقف، يبقى ملك موقف. اما الله عز وجل عندما وصف بانه له ملك السماوات والارض هذا عن قوة وعن صحة، هذا عن قوة وعن صحة، لذلك سمى نفسه بالحق ويقول خلق السماوات والارض بالحق، يعني بقوة وصحة. فهمنا يا شباب معنى قول ابن فارس رحمه الله تعالى ان الميم واللام والكاف اصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة. وهذا مفطور في نفوس الناس، يعني عندما تدخل البنت بعد زواجها بزواج صحيح بشهر او شهرين او ثلاث وقد ظهر على بطنها علامات الحمل، ماذا يقول لها ابوها وماذا تقول لها امها؟ ولو دخلت نفس البنت نفس المدخل على ابيها وامها وهي حبلى والعياذ بالله من الحرام، ماذا سيقول الرجل وماذا تقول المرأة؟ مع انه قد يكون نفس الرجل المتسبب في هذا الحمل وهي نفس المرأة، وهو نفس الوالد ونفس الوالدة، ولكنهم يتصرفون حسب الصحة. حسب الصحة ماذا سيقول الرجل لابنته إذا دخلت عليه وقد وهي تبشره بالحمل، وماذا تقول له أمها، وماذا لو دخلت عليه والعياذ بالله واضعة وجهها في كفيها وتعترف له في الزنا؟ هيتصرف، هل التصرف واحد يا شباب أم سيختلف التصرف؟ هل سوف يكون سعيدا في الموقفين أم حزينا في الموقفين، أم سعيد في موقف وحزين في موقف؟ طيب لماذا أصبح سعيدا؟ لماذا أصبح سعيدا عندما دخلت عليه ابنته وهي تبشره أنها حامل بعد زواجها بشهر أو شهرين بنكاح صحيح صريح؟ لماذا؟ لماذا أصبح سعيدا؟ من أجل الصحة، من أجل الصحة. يبقى فهمنا يعني إيه الميم واللام والكاف؟ أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وإيه؟ وصحة، يدل على قوة في الشيء وصحة. نكمل ولا كفاية كده؟ طيب ممكن نخلي الأسئلة في الآخر وهجاوب عليها كلها. حاضر، هستأذنكم نخلي الأسئلة في آخر الدرس وسوف أجيب عليها كلها إن شاء الله. حاضر حاضر. أنا بقول الكلام ده ليه؟ قال الله عز وجل في سورة البقرة في الآية 107: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ متى نحن نقرأ تلك الآية بعد قول الحق تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. معنى هذا أن الملك لا يمكن أن يترك رعيته وتنهكيه، الملك لا بد أن يراعي المصلحة وأن يبحث عن شؤون مملكيه بما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة. فعندما يخلقهم لن يتركهم سدى وهملا، لأنه لو تركهم سدى وهملا ده يكون تقصير في صفة الملك، ولا مش تقصير يا شباب؟ الله عز وجل منزه عن ذلك، فيخلق الخلق. طيب كيف سوف يبحث عن مصلحتهم؟ من خلال ارسال رسول وبعث رسالة. ثاني، من خلال ارسال رسول ووحي او انزال رسالة. هذه الرسالة لابد ان تراعي مصالحهم، فان كان فيها نوع من التكاليف الثقيلة خففها الله تعالى، وإن كان فيها نوع من التكاليف الخفيفة ثقلها الله تعالى لمصلحة العباد. ناخد مثال: عندما فرض الله عز وجل الصلاة على نبينا، أول ما فرضها كم صلاة؟ فرضها 50 صلاة ثم خففت الى ان صارت 5 في العمل و50 في الاجر. صح. كذلك عندما فرض الله عز وجل علينا القتال قال اياكم منكم 100 صابرة يغلبوا كام؟ 1000. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. دي من خصوصيات الملك أنه يراعي مصلحة العباد. ملك على حق بقوة وصحة، مش يكون الناس طلعان عينهم من جهة الدعم، يكون الناس طلعان عينهم ويزيد الضرائب على فعل الفقراء ويمنع الأغنياء. ده باطل، ده إجرام، ده ليس ملك عن قوة ولا صحة. اما الملك الحقيقي سبحانه وتعالى وعز وجل لابد ان يراعي مصلحة العباد. وعلى العكس عندما فرض علينا الصيام قال ايام معدودات ثم نسخت من التخفيف للتجديد فصار الشهر كله حقا على أمة الاسلام. فبالكلام بيحصل ازاي؟ بيحصل بالنفخ من التجديد للتخفيف ومن التخفيف للتجديد، وان يكون القرآن نسخا للقرآن وان تكون السنة نسخة للسنة والقرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن وهكذا. طيب ماذا قائم في الحقيقة عمليات النفخ من التخفيف للتجديد ومن التجديد للتخفيف ومراعاة مصلحة الناس وتحويل القبلة ونسخ حكم السنة عندما قال تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم كان السبيل في سورة النساء قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. التخفيف لأن سورة الأحزاب عندما نزلت كانت في طولها مثل في سورة البقرة تماما. مين بقى اللي يقوم بالتخفيف والتجديد ومراعاة مصلحة العباد؟ فقال ما ننسخ، اسمع بقى خلي بالك، هنسخ ما ننسخ من آية أو ننسها، وفي قراءة ننسأها، نأتي بخير منها أو مثلها. ثم وصف هنا مسألة القوة، لأن احنا قلنا الملك قائم على عمودين، الملك قائم على جناحين، جناح القوة وجناح الايه؟ أحسنتم. قال ألم تعلم أن الله على بالقوة من الصحة ذكرت من خلال الملك. فقال ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. علشان ما حدش يجاوب يقول ليه، احنا عندنا في مصر كده مثال عام يقول ايه، عارفينه يقول ايه، من حكم في ملكه من حكم في ملكه يا شباب، من حكم في ملكه من ظلم. لو ان رجلا قال لماذا يا رب فرضت حكم الزنا، حكم الجلد على الزاني الغير محصن، ثم فرضت حكم الرجم على الزاني المحصن مع ان كل واحد منهما قد زنى، ليه؟ من حكم في ملكه من ظلم. لماذا يا رب قدرت ان تقطع يد السارق، ولماذا تختلف عدة المرأة المطلقة عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، ولماذا قلت إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ولماذا فرضت أن للمرأة نصف ميراث الرجل ولها في موقف الثلث ولها في موقف الربع ولها في موقف النصف، ليه؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ هو الملك. يعني ايه الملك؟ يعني له حرية التصرف. يعني ايه حرية التصرف؟ يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فكما انكم لا تستطيعون ان تردوا اوامر الوالد في بيت صغير لا تتعدى حدوده 100 متر او 200 متر، لما يقول للولاد والبنات يلا كل يوم ينام، حد يعرف يقول لي ليه؟ انا بتكلم على اهل الادب واهل الاحترام واهل التربية، لكن دلوقتي ممكن يقول لي لا خش انت نام، ممكن الولد يحلف على ابوه بالطلاق كمان هو مش فاهم، ممكن جدا يعني. لا انا بتكلم على عمن راعى حدود الادب، عمن راعى حدود السمع والطاعة. خلاص الوليد قال كده خلاص ما نقدرش نرفع عينينا فيه. هذا بالنسبة للأب، فما ظنكم بأوامر الرب؟ يبقى أخص خصوصيات الملك دي أن يأمر وينهى فيسمع له ويطاع. طب إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل أن أنا وأنت يا أخي الكريم بنغتر في ملك الناس. ما شاء الله ده راجل واثق، ده عرفت ابن مين؟ ده رئيس، ده وزير، ده مدير، ده كذا، ده كذا. ونسينا ان الله عز وجل هو الذي ملكه هذا الملك وينزع عن هذا الملك يوما ما. اما الملك الحقيقي الذي لا مراءة فيه وسوف يكون عيانا بيانا للناس هو مالك يوم الدين. طيب لو احنا عايزين نشيل يوم الدين ده ونعرفه بتعريف ربنا يا شباب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. انا عايز اشيل يوم الدين واحط تعريفها بتعريف القرآن. اقول ايه تعريف ثاني اقرب؟ تعريف ثاني اقرب مش يوم القيامة، انا عايز يوم الدين. طب اقول انا يا شباب، احنا هنعرف يوم الدين بتعريف الله عز وجل له. احنا قلنا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك ايه؟ جابون مالك ايه؟ تمام، مالك يوم الدين. انا هشيل يوم الدين دي عشان نقرب معنى المالك يوم الدين. هنشيل يوم الدين وحط تعريفها. فعندما ذكر الله جل هذا اليوم قال وما أدراك ما يوم الدين، ثم عرفه بقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. أي نفس؟ لا تملك لأي نفس، لا رئيس ولا كبير ولا الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا البنت لأمها ولا الجار لجاره ولا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للأمة إلا بإذنه تعالى. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، اسمع، والأمر يومئذ لله. يبقى عندما يقول تعالى مالك يوم الدين يعني ايه؟ نفسها ازاي؟ يعني مالك يوم لا تملك، مالك يوم لا تملك نفسه، يعني هو المالك الحقيقي الذي نزع جميع الملكيات عن المخلوقات واسترد جميع الملكيات التي اعطاها للناس، حتى اللسان الذي يتحرك في فمك لا تستطيع ان تحركه في هذا اليوم. هو اللسان اللي في فمك ده مش بتاعك ولا بتاعك ولا مش بتاعك؟ ومع ذلك يقول تعالى لا يملكون منه خطابا. الرجل الأعمى والرجل الأصم، ألم ينزع الله تعالى عن الأول ملكه لنعمة البصر ونزع عن الثاني ملكه لنعمة السمع؟ نعم. ليه؟ لأنه عز وجل في الحقيقة هو قال عن نفسه أمن يملك السمع والأبصار. يا سلام، يعني أنا بسمع والله جل هو الذي يملك سمعي، نعم، وأنا أبصر تلك الدنيا والسماوات والأرض وأهلي وجيراني وزوجتي وأولادي وأحبابي وكتابي وقرآني بملك الله عز وجل لمصري، نعم، هو ده معنى الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. فالملك ده هو ظاهر في الدنيا لأهل الدين، ثم يكون ظاهرا في الآخرة لجميع العالمين. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أنت تستطيع الآن أن تملك النفع والضر لولدك من وجهة نظرك، تستطيع أن تأتي بالطعام والشراب لامرأتك، أما يوم القيامة فوالله الذي لا إله غيره لا تملك أن تعطيه حسنة واحدة من حسنات الناس، ولا من حسناتك، ولا أن تشتري له عملا صالحا تثقل به موازينه. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فعليه، إذا كان الأمر يوم القيامة لله، فالأمر أيضا في الدنيا لله تعالى. ليه؟ لأنه ملك الناس، هو الملك الذي لا ملك فوقه، وكل المخلوقات دونه. لذلك يقول تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وقال عز وجل منزها نفسه عن نقائص الملكية. ايه هي النقائص الملكية يا شباب؟ احنا قلنا الملك ده واقف على القوة والصحة، يبقى نقائص الملكية نقص القوة ونقص الصحة. ممكن حد يدينا مثال لنقص القوة؟ عندما مات فلان وترك سيارة فورثها ولده الأول وولده الثاني، وفي يوم من الأيام أراد الولدان السيارة في نفس الوقت، ده نقص ولا مش نقص؟ كل واحد يقول له لا اديني السيارة انا عايز اروح مشوار مهم، يقول له لا خليك انت لبكره وانا اصلا محتاج السيارة دلوقتي وهي سيارة واحدة، ده نقص ولا مش نقص؟ نقص من خلال ايه؟ من خلال الشراكة نقص في الملكية. ليه؟ لان انا واخد 50% وهو 50%، او واخد انا 90% وهو 10%، برضو ليس ملكا تاما. فالله عز وجل منزه عن ذلك، فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، كملوا يا شباب، ولم يكن له، ولم يكن له شريك في الملك. طيب في ايه تاني من نقائص الملك يا شباب؟ يعني ايهما اكمل في الملك، الملك فاروق ولا عبد الناصر الذي أتى بعده؟ ايهما اكثر ملكا، الملك فاروق ولا عبد الناصر؟ لماذا؟ الاجابه صحيحه. لماذا الاجابه صحيحه؟ ليه؟ لا 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 لا، كلاهما ملك، كلاهما ملك بس تختلف في المسميات. لا لا لا، ماذا برضو خدوا نزعا، بس خدوا ليه يا شباب؟ لأن الأول كان ملك مصر والسودان، لكن الثاني كان إيه؟ مصر فقط. فمن نقائص الملك الثبات، من نقائص الملك الثبات. فهل ملك الله عز وجل ثابت؟ وما الدليل؟ هل ملك الله عز وجل ثابت ام متزايد؟ في الحقيقة ان ملك الله عز وجل ليس بثابت، انما متزايد. متزايد بدليلين. الدليل الاول ما ذكر الان، جزى الله عز وجل وجل من كتب، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وعلماء الفلك أثبتوا أن السماء بتتزع يوما بعد يوم وعاما بعد يوم. الدليل الثاني يا شباب، الدليل الثاني أن الزيادة بتحدث لهذا الكون من خلال ملك الله عز وجل، لأن الله عز وجل وصف هذا الملك بالبركة، فقال تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الايه، تبارك الذي بيده الملك. طب لماذا اختص الله عز وجل امتنا بالقران، واختص بني اسرائيل بالتوراة والانجيل؟ لان احنا قلنا من حكم في ملكه ما ظلم، وكما بارك الله عز وجل في ملكه بارك في القرآن، فقال تبارك الذي نزل القرآن على عبده. فاكرين لما قلت ان من خصوصيات الملك ان يراعي رعيته، ومراعاة الرعية تكون بالوحي والرسول، يعني تكون برسوله ورسالة. الرسالة دي لا تترك سدى ولا هملا، انما فيها بركة، رسالة ورسول. تبارك الذي نزل الفرقان، ادي الرسالة، على عبده، ادي الرسول، ليكون للعالمين نذيرا. طب انت بتعمل ليه كده يا رب؟ ما هو مالك الذي له ملك السماوات والارض، في اوائل سورة الفرقان، الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. لان اتخاذ الولد نقص، وجود شريك في الملك نقص، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كذلك عندما يصف الله عز وجل الآلهة الباطلة، فإنه يبطل إلهيتها تبارك وتعالى بإبطال ملكيتها لأي شيء. معانا شباب ولا مش معانا؟ أقول تاني، عندما يتحدث الله عز وجل عن الآلهة الباطلة أو يتحدث نبي من أنبياء الله عز وجل ليقيم الحجة على قومه ببطلان آلهتهم، فإن من وسائل إبطال العبادات للآلهة الباطلة إبطال ملكياتها. معانا كده؟ فيقول تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء، ثم يبطل تلك الأولياء بقوله لا يملكون لأنفسهم. وعندما ينفي الله عز وجل ملكية الإله لنفسه فإنه بالتبعية ينفي ملكية الإله لعابده. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير. كذلك يقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. فلا يتعلق الواحد منكم بأحد، لا يتعلق بوالد ولا بوالدة، ولا تتعلق الزوجة بزوجها، ولا يعتمد الواحد منكم على ماله ولا على جاهه ولا على منصبه. فكل هذا من الأبواب التي تفتح باب الشرك للقلب وإبعاد الحارس القوي الأمين. وإن الحارس القوي الأمين الذي يكون على القلب هو التوحيد. الحارس القوي الأمين الذي يحفظ القلب من الشرك هو التوحيد. فمن وسائل التوحيد أن تعلم أن الله عز وجل هو الملك ولا ملك سواه. وقال عن تلك الآلهة الباطلة: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقال: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. حتى إبراهيم الخليل عليه السلام عندما أراد أن يبطل تلك الآلهة قال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين، حط تحت الآية دي مليون خط، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني هم لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون لكم رزقا، لا يملكون الشفاعة. في النهاية يقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الأولياء والمشايخ والصالحين وعبادة القبور والخرز الزرقاء وحجرة الحمار والمناصب والجاه والسلاطين والمعارف. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ليه؟ لأن الله عز وجل وصف نفسه بقوله: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير يا شباب؟ أحسنتم، إجابة صحيحة، هي الغلاف الرقيق الفاصل بين النواة المرة وبين التمر الحلوة، فيكون سببا في عدم وصول المرارة لحلاوة التمرة ولا وصول حلاوة التمرة لمرارة النواة. القشرة الرقيقة التي تغلف نواة التمر دي اسمها القطمير. فهؤلاء الآلهة الباطلة ما عندهمش ما يملكون من قطمير. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. مسألة المغفرة والعذاب أيضا هي بيد الملك. قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد عليهم بقوله: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لا تأتي أنت وتقول: لماذا غفرت يا ربي لفلان وعذبت يا ربي فلان، لقوله: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. أيضا في مسألة الحدود، وأن الله عز وجل فرض قطع اليد على السارق والسارقة، قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. لو أنت قلت لي فستجد: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. سورة الشريعة هي سورة المائدة، تحدث عن الشريعة وعن الأحكام والحدود، لذلك ختم تلك السورة بقوله تعالى في آخر آية: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. حتى النبي صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم قال الله عز وجل له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. عشان كده قال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. احنا طولنا عليكم النهارده كده يا شباب. هذا نبينا صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم من أحب الخلق إلى الله تعالى، وهذا أبو طالب من أحب الخلق إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نام أبو طالب على فراش الموت فجلس النبي عن يمينه وقال: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله تعالى. وعن يساره أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف فقالوا: يا أبا طالب تموت على ملة غير ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: دعني يا محمد أموت على ملة عبد المطلب، ومات عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، ما لم أنهى عن ذلك. فهذا أحب الخلق إلى الله تعالى، ومع ذلك ليس له تصرف، لا ليس له تصرف، ليس له ملكية. فنهاه الله تعالى بقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يا رب ما احنا عندنا سيدنا إبراهيم. فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه عندما قال له: لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله شيئا. لما قال له: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية، هي دي الموعدة. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. طب ليه كده يا رب؟ ده عم النبي، ده حبيب النبي، ده لو طالما وقف في نصرة النبي. فقال تبارك وتعالى متحدثا عن ملكيته في سماواته وأرضه: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي وقال عز وجل: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وقال: ولله ملك السماوات والأرض يوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ملك السماوات يكذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سورة الفتح. وقال في الحديد: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقال في البروج: له ملك السماوات الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فلو أنك تعلق قلبك بشيء من أمور الدنيا، بمنصب، بجاه، بسلطان، بزواج، بولد، لأن هو الملك هو اللي بيوزع الأعطيات، لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ليه؟ احنا قلنا من حكم في ملكه ما ظلم. فبدلا من أن تعلقوا قلوبكم بالناس وبما في أيدي الناس وبملكيات الناس الزائلة، فعلقوا قلوبكم بالذي له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم كما في الصحيح: من قال حين يصبح كل يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عد لعشر رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي. وفي الصحيح أن رجلا من اليهود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نقرأ في التوراة أن الله تعالى يضع السماوات يوم القيامة على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر والجبال والثرى على أصبع، وبقية المخلوقات على أصبع، ثم يحركها ويقول: أنا الملك. ويوم القيامة ينادي الله عز وجل ويقول: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ بهذا أيها الإخوة الأعزاء أكون قد ألمحت لمحة سريعة على معنى اسمه الملك، وأحيلكم إلى كتاب ربي تبارك وتعالى في مسألة: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. حتى الجنة نحن نعيش فيها تحت ملكياته، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سبحانه وتعالى. مسألة ملكه للسمع والبصر، ملكه للسماوات والأرض، ملكه لكل شيء، أنه مالك يوم الدين، وأنه ملك يوم الدين، وأنه ملك الناس، هذه الأمور لابد أن تراعوها عند قراءتكم لفاتحة الكتاب، لا سيما في الصلاة. فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اكتفي بهذا القدر ونتفرغ للأسئلة. موعدنا إن شاء الله جل يوم الأربعاء القادم في شرح إياك نعبد وإياك نستعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.